السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا المجلس، وهو الدرس الخامس من سلسلة دروس شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، سائل المولى عز وجل أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، حديث هذه الليلة إنما هو عن شرح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وهذا الباب من كتاب الفتن فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم صريح على ما سيقع في أمته من الفتن والشرور، وهذا الإخبار منه عليه الصلاة والسلام يعني التأكيد والتحذير من البعد عن أسباب الفتن ظاهرها وباطنها والنجاة منها بقدر ما يستطيع المرء، والتعامل معها إن ابتلي الإنسان بشيء منها بما وردت به النصوص الشرعية. فهذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديثين، الأول عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، والثاني عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى:
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قال البخاري: حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن انها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم مسمرا وجهه يقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من جد يأجوج ومأجوج من نهاد، وعقد سفيان 99 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حاء، وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطان المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر.
أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث وهو حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، قبل أن نتحدث عن الراوية أو رواة هذا الحديث لأنه فيه نكتة إسنادية لطيفة، فهذه الترجمة وهي قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذه الترجمة للباب هي جزء مقتبس من نص الحديث الأول الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا. ومناسبة هذا الباب لكتاب الفتن أعاذنا الله تعالى وإياكم منها، المناسبة هو كما أشرنا إليه قبل قليل هو التحذير من الفتن و سعي الإنسان للنجاة منها ما ظهر منها وما بطن. أما النكتة الإسنادية في هذا الحديث ففيه ثلاث صحابيات يروي بعضهن عن بعض، فيه ثلاث صحابيات يروي بعضهن عن بعض. فقال عروة عن زينب بنت أم سلمة وهذه صحابية، عن أم حبيبة هذه صحابية، عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن جميعا. وجاء في بعض الروايات عن أربع صحابيات، جاء في بعض الروايات في هذا الحديث عن أربع صحابيات، اثنتان من ربائل النبي صلى الله عليه وسلم اللائي عشن في كنفه وتحته صلى الله عليه وسلم، لأن أمهاتهن كن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الحديث عن الأربع، وهن زينب بنت أم سلمة، وأم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنتها، فهذه الأولى. والثانية حبيبة بنت أم حبيبة، وهذه لم ترد هنا في هذا الحديث، وإنما وردت في بعض الأسانيد لهذا الحديث نفسه. والثالثة أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والرابعة زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالثنتان من ربائب النبي صلى الله عليه وسلم، وهن زينب بنت أم سلمة وأم وحبيبة بنت أم حبيبة، هؤلاء من الصحابيات صغيرات السن اللائي تربينا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره، لأنهن من أمهات المؤمن من بنات أمهات المؤمنين، بنات أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وقد ألف العلماء هذه الفائدة العلمية، ألف بعض العلماء جزءا في الأحاديث المسلسلة عن أربعة من الصحابة، وذكروا من ذلك هذا الحديث. ومن هذه المؤلفات ما أنه الحافظ عبد الغني الأزدي جزءا سماه في الأحاديث المسلسلة بأربعة من الصحابة. فهذا الحديث مسلسل بأربع من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن وأرضاهن. وأيضا من النكت هذا الحديث أنه هنا روى إسناد هذا الحديث من عن سبعة، وهو سباعي الإسناد. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في غير هذا الباب عن تسعة، فهو من التساعيات أو تساعي الإسناد، وهذا نادر في صحيح البخاري، وهو أطول إسناد عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا من حيث النظرة إلى بعض الفوائد والنكت الإسنادية. أما من حيث المتن فيقول تقول زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، استيقظ من النوم صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث دخل عليها صلى الله عليه وسلم فزعا، ولعل دخوله عليها صلى الله عليه وسلم بعد استيقاظه فزعا عليه الصلاة والسلام. وقوله قولها محمرا وجهه، هذا يعني يدل على حدة الفزع الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه من الوحي والخبر من وقوع الفتن في أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصه صلى الله عليه وسلم على سلامتهم من الفتن والشرور. وهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد ينبغي أن تقال في كل حال وعلى كل حال وفي كل ظرف وفي كل مناسبة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله. فأفضل الكلمات وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر هو كلمة لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها هنا في حال الفزع، وعليه فإن من المشروع أن الإنسان إذا أصابه أمر مفزع ومخوف أن يذكر الله عز وجل، وأفضل الذكر هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة فزعه لما ورد إليه من الوحي عما سيصيب أمته عليه الصلاة والسلام افتتح بهذه الصورة في تصوير حاله صلى الله عليه وسلم من الفزع ووجهه محمر، أيضا كان يرفع صوته بلا إله إلا الله ويقول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. ويل للعرب هذه كلمة، ويل كلمة تقال عند حصول الهلكة أو عند توقعها وويل كلمة عذاب أو هيواد في جهنم كما هو معروف وارد عند المفسرين أعوذ بالله من جهنم. ويل للعرب، وهنا تخصيص العرب هنا لأنه ما دخل غيرهم في ذلك الوقت في الإسلام، لأن الكلام هذا في أول الإسلام، والإسلام إنما دخل في العرب وهم أول مادة في الإسلام وأول من دخل عليهم الإسلام، وفي حكمهم من وافقهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وخاطب العرب وخاطب من دخل في الإسلام في ذلك الوقت من العرب، أما من دخل في الإسلام من غير العرب فكانوا كلا، لكن الكثرة كافرة كما هو معروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا والقرآن عربي ونزل عليه الوحي في بلاد العرب، ولذلك كان أول من دخل في الإسلام العرب، فكان الخطاب في الخوف على العرب. ويل للعرب من ماذا؟ ما الذي كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم وأدعه إلى هذه الدرجة؟ قال عليه الصلاة والسلام من شر قد اقترب، من شر قد اقترب. وبعد هذا الإجمال فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشر الذي قد اقترب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا، مثل هذا، وأشار عليه الصلاة والسلام بصورة سأذكرها بعد قليل في بيان صغر ما تم من فتح في رجل يأجوج ومأجوج. وهذا مؤذن بقرب قيام الساعة، هذا مؤذن بقرب قيام الساعة، وهذه من الأحاديث التي أشارت إلى قرب قيام الساعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أمته ويبين لهم قرب هذه الساعة، وهذا يقتضي الاستعداد لها، الاستعداد لها. ولهذا جاء النص صريحا في كتاب الله عز وجل في قوله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعيه، قرن بين إصبعيه لدلالة على قرب مبعثه صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة، بل إن بعثته صلى الله عليه وسلم هي من أشراط الساعة، بل هي من أشراط الساعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي بأنه قد تم الفتح من رجل يأجوج ومأجوج هذا الجزء اليسير دل ذلك على قرب قيام الساعة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومبينا أن قيام الساعة قريب وعلى المسلمين أن يستعدوا لذلك. يقول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج، ورجم يأجوج ومأجوج هنا هو السد الذي بناه ذو القرنين الذي بين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في كتابه العزيز حينما قال الله عز وجل في سورة الكهف قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه فطرا قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين إلى آخر الآية. فهذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها يأجوج ومأجوج ذكرها في موضعين من كتابه عز وجل وهي من أمارات الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن هذا الفتح اليسير الجزئية اليسيرة التي فتحت من قدر يأجوج ومأجوج مؤذنة بقرب قيام الساعة. قال في وصفه لما ذكر هنا مما فتح من رجم يأجوج ومأجوج قال مثل هذا، يقول الراوي وعقد سفيان 90 أو 100، وعقد سفيان 90 أو 100. العرب كما هو معروف أمة لا تقرأ ولا تكتب، وإنما كانوا يتعاملون بالإشارات، ولهم طريقة مصطلح عليها عندهم في الحسابات. فعندهم في طريق احتساب العشرات يبدأون باليد اليمنى، والتسعون عندهم هو ثني السبابة إلى أصلها أو إلى باطن الإبهام، فهذه الإشارة عندهم تشير إلى التسعين. أما المئات فتكون بنفس الإشارات في اليد اليسرى، وهذا معنى قوله هنا قال وعقد سفيان 90 أو 100، أي أنها بهذه المثابة، بهذه المثابة، وهذه إشارة كانت معروفة عند العرب في أول صدر الإسلام. وقد جاء التصريح في بيانها في الرواية الأخرى في آخر كتاب الفتن الذي هو بين أيدينا، حينما قال في الحديث قال وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، فحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها، فبين أن هذا هو المقدار الذي تم فتحه من سد يأجوج ومأجوج. هذا دليل على أنه ما دام قد بدأ في الفتح في هذا السد فإن انهيار السد وظهور يأجوج ومأجوج قد اقترب، ومعنى ذلك أن قيام الساعة قد اقترب، وهذا الذي سنشير إليه في هذا الصدد. يأجوج ومأجوج جاء في وصفهم وفي عددهم وفي أصلهم وفي جنسهم روايات كثيرة، ولكن الغالب عليها أنها من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها، فاختلف هل هم من بني آدم أو ليسوا من بني آدم، هل هم من الجن هل هم من البشر، كلام طويل وروايات، لكنها من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها. والواجب علينا أن نقتصر على ما صح في الخبر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه، وإلا فإن الكتب كتب شروح الحديث وكتب التفسير مملوءة بكثير من هذه الروايات التي لا زمام لها أو أكثرها ولا خطاب، أكثرها إنما هو من الإسرائيليات. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء عن يأجوج ومأجوج الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه مرتين، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سنشير إليه بعد قليل. معلوم أن يأجوج بالهم هي قراءة عاصم التي نقرأ بها يأجوج ومأجوج، وقراءة الجمهور بقراءة الباقين إنما هي بالتسهيل من غير الهمز يأجوج ومأجوج. طبعا اختلف أصل هذه المادة، هل هي يأجوج ومأجوج، هل هي عربية أو ليست عربية، هل هي من تأجج النار أو من البحر الأجاج المالح أو غير ذلك من الاتفاقات التي تكلم فيها العلماء كثيرا، لا تعنينا نحن كثيرا في هذا المقام. لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خبر هؤلاء الخلق، هؤلاء الخلق الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه في موضعين من كتابه، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم، فالحديث صحيح لا إشكال فيه، والأحاديث التي جاءت في وصف يأجوج ومأجوج قليلة جدا، وهذا من أصح ما جاء عنهم في عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ومن أشراط الساعة وقتل الدجال على يد عيسى عليه السلام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ثم يأتيه أي المسيح ابن مريم عليه السلام بعد نزوله كما أخبر الله عز وجل، ثم يأتيه قوم قد عصمهم الله تعالى من الدجال يعني من المؤمنين، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة لأنهم من المؤمنين الذين أنجاهم الله من فتنة الدجال. يقول فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد مثلي. أن الله أخرج، وهذا وصف الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنهم عباد من عبادته من خلق الله عز وجل، لم يبين هل من البشر أو ليس من البشر. قال لا يدان لأحد بالقتال، يعني لا أحد يمكن أن يستطيع أن يقاتله. قال فحرز عبادي إلى الطور، يعني ينظرون إلى جبل الطور للسلامة من هؤلاء العباد الذين أظهرهم وأخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد هدم الرجل الذي منع من وصولهم إلى الخلق إلى المؤمنين إلى الناس. قال فحرز عبادي إلى الطور. قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج. في هذه الحالة ينهدم الرجل الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه في حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الكهف قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. فتلك اللحظة يكون قد تم فتح السور بكليته، السد الذي جعله ذو القرنين بينه وبين الناس، ثم يخرجون. قال فيبعث الله يأجوج ومأجوج فيمض أوائلهم على بحيرة طبرية، وهي بحيرة مشهورة معروفة في الشام، على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، كل ما في البحيرة يشربونه. ويمض آخره فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. طبعا جاء في وقت كثرتهم أن الواحد منهم يتكاثر منهم من الذرية الألف، يصلون إلى الألف من الواحد، وهذه من الروايات التي لا يعتمد عليها، لكن هذا الحديث يدل على كثرتهم وأنهم يشربون البحار. فيأتي أقوام منهم يقولوا قد كان هنا بحيرة. قال ويحضر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، أي يحصرون في هذا الجبل الذي انحازوا إليه في جبل الطور، فيحصرهم هؤلاء ويبقون محصورين في هذا الجبل، ليس عندهم زاد ولا عندهم شيء، حتى إن رأس الثور عندهم أغلى قيمة وخيرا من 100 دينار من شدة الكرب الذي هم فيه والحصار الذي ضرب عليهم من هذا الخلق من خلق الله سبحانه وتعالى. قال فيرغب عيسى نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغم في رقابهم. يرغب المسيح عليه السلام عيسى والمؤمنين معه إلى الله عز وجل يلجؤون بالدعاء في أن الله ينجيهم من هذا الخلق الذي انبعث عليهم والذي حصرهم وضيق عليهم. فيرسل الله عليهم النغم في رقابهم، وهي مثل الدود في رقابهم، تصيب رقاب هؤلاء فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يهلكهم الله سبحانه وتعالى بهذا النغم وهذا الداء الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى عليهم. ولكن لكثرتهم قال صلى الله عليه وسلم ثم يهبط نبي الله وأصحابه إلى الأرض، نبي الله عيسى ينزلون من الجبل الذي كانوا متحصنين فيه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه ذهبهم وفسد ونزلهم من كثرتهم فجيتهم ورائحتهم الكريهة قد ملأت الأرض، ولا يجدون موضع شبر إلا وفيه منهم من قتلى صلى الله عليه وسلم، والسلام. قال فيرغب نبي الله عيسى حاضر إلى الله، أي يلجؤون إلى الله عز وجل ويتبرعون إليه، فيرسل الله سبحانه وتعالى طيرا كأعناق البخت، ضخمة كبيرة كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، وتطهر الأرض منهم قال حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يقل منه مدر ولا وضر. يرسل الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن تأخذ هذه الطير هذه الجيب وتطهر الأرض منها، يرسل الله هذا المطر لا يقل منه لا بيت الطين ولا بيت شعر، لا مدر ولا وضر. قال فيرسل الأرض، يرسل هذا المطر الأرض حتى يتركها كالجلفة. كالجلفة جاءت بالفاء وبالقاف، ومعناها كالمرآة، صافية نقية مستوية لا شيء فيها. قال فحتى يتركها كالجلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، حبة الرمانة الواحدة تأكل منها الحبة الواحدة الفئام من الناس لهذه البركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في الأرض بعد هذا المطر، بعد هؤلاء القوم الذين نجى الله المسيح عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قال ويستظلون تحتها، تحت قشرة حبة الرمان تكون لضخامتها وكبرها أن الناس يستظلون تحتها كأنها غار. قال فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أبطارهم، يبعث الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين وتأخذه تحت أبطارهم فتقبض روح كل مؤمن ومسلم. قال فيبقى فرار الناس فيتهارجون كتهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، صلى الله عليه وسلم. هذا أصح حديث جاء في وصف هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فهم في آخر الزمان، وهم يكونون بعد المهدي وبعد خروج الدجال وبعد فتنة الدجال وبعد مقتل الدجال وبعد نزول المسيح عليه السلام، فيكون انهدام هذا السد يكون بعد نزول المسيح عليه السلام، فيخرجون إلى المؤمنين فيؤذون المؤمنين بكثرتهم التي لا تكاد توصف، حتى يلجأ المسيح عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى في أن ينجيهم من هذا الخلق الذي انبعث عليهم، فيتضرع إلى الله فيستجيب الله سبحانه وتعالى له وينجيهم بهذه الصورة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. هذا الحديث هو من أصح الأحاديث التي جاءت في وصف يأجوج ومأجوج ومتى خروجهم وما هي الصفات التي يمكن أن تعرف من خلال ما ورد في هذا الحديث وما ذكره الله عز وجل في كتابه، وهذه هي الأمور التي نحتاج إليها. أما ما خفي عنا فإنه لو كان ثمة فائدة لبينه الله سبحانه وتعالى لنا، أما وقد استأثر الله بعلمه فمن التكلف أن يبحث الإنسان عن أمر لا قبل له به. وما ورد في كتب التفاسير وشروح الأحاديث وغيرها من الإسرائيليات أو غيرها نحن لسنا في حاجة إليه. هذا عن يأجوج ومأجوج وعن خروجهم ومتى يكون ذلك وما هي طبيعة انتشارهم في الأرض وكيف يكون هلاكهم. أما عن الرد والسد الذي بناه ذي القرنين، وقد اختلف في ذي القرنين هل هو نبي من الأنبياء أو ليس بنبي، وجاء هذا التردد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أدري هل كان نبيا أم لا، وإن كان الذي يظهر والله تعالى أعلم من خلال النصوص وأقوال أهل العلم أنه ليس من الأنبياء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توقف قال لا أدري هل عن للقرين هل كان النبي لا؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف فنحن من باب أولى أن نتوقف. عن هذا السد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وعن صفته وعن بنائه وأنه بني من أجل صد فساد هؤلاء القوم، لأنهم إن يأجوج ومأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فصد الله وعاف الله الناس من أذاهم بهذا السد، وجعل لهذا السد أجلا وهو آخر عمر الدنيا وآخر الزمان يفتح هذا الرجم. هذا الرجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ في هدمه، هذا السد قد بدأ في هدمه، وهذا الذي أفزع النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يفتح هذا الرجم على المسلمين، ولا شك أن فتحه شر وفتنة وبلاء عظيم على المسلمين كما ورد في هذا الوقت الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هذا الرجل جاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما وصف هنا في الحديث أنه فتح من اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذا، جاء في وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الترمذي وغيره وهو حديث إسناده بين الحسن والصحيح، قال يحذرونه كل يوم كل يوم، وهؤلاء الخلق المخلوقات من الله عز وجل يحاولون فتح هذا السد وهذا الرجل، يحذرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذين الذي عليهم أي رؤساؤهم وخبراؤهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله. ففي المدة السابقة لا يستثنون، لا يقولون إن شاء الله، لا يرجون الأمر إلى الله عز وجل، لكن إذا أراد الله حده وانكساره واختراقه ألهم الله القائم عليهم في أنه يقول ستخلقونه غدا إن شاء الله. قال واستثنى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى يعني قال إن شاء الله، قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوا، ما عاد كما هو، وإنما وجدوا أن جهدهم وعملهم الذي بدأوا فيه وجدوه كما هو، قال فيخرقونه فيخرجون على الناس. هذه من أبرز الأحاديث التي جاءت في وصف هؤلاء القوم وهذا الرجل وأنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعود إلى حديثنا، يقول عليه الصلاة والسلام ويل للعرب، يقول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل وهذه فتنة الحديث ولها صلة بموضوعنا وهو موضوع الفتن، وجاء في بعض الروايات أن السائلة هي أم المؤمنين زينب بنت جحش، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاف على أمته من شر قد اقترب، قيل أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون، قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. هذا الشطر من الحديث نلاحظ الربط والعلاقة بينه وبين أول كتاب الفتن وذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أول باب من كتاب الفتن بقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهنا تقول زينب رضي الله تعالى عنها أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، هل يمكن أن يصيبنا هذا الشر وهذا الهلاك. وفينا الصالحون الراشدون الساجدون المتعبدون لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يمكن أن يصيبنا الهلاك، يمكن أن تصيبنا الفتن، يمكن أن تصيبنا الزلازل والمحن. متى؟ إذا كثر الخبث، يعني إذا غلب الخبث على الصلاح فهذا مؤذن بهلاك الصالحين. ثم يبعث الله تعالى الناس على نياته، فالصالح على نيته والصالح يؤاخذه الله سبحانه وتعالى بما كانه. وهذا الشطر من الحديث هو معنى الآية التي مرت معنا في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهنا قالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون. والصلاح معلوم أنه لا يكتمل إلا بالإصلاح، فمجرد صلاح الإنسان لنفسه دون الافتراض بغيره، دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا صلاح ناقص. وإنما الكمال، كمال الصلاح هو أن يكون مع الصلاح الإصلاح والاجتهاد في ذلك. وهذا ما جاء الوعد الرباني من الله سبحانه وتعالى بأن ما دامت الأمة قائمة على الإصلاح فإن الله حافظها. ولهذا قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما قال وأهلها صالحون، وإنما قال وأهلها مصلحون. ومصداق ذلك أيضا جاء في قوله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، المصلحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فبينت هذه الآية أن الله ينجي المصلحين الذين ينهون عن السوء، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويهلك الله عز وجل عن الظالمين، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، الظلمة الفسقة. وسكت سبحانه وتعالى عن الصالحين، أنجى المصلحين، عذب الفاسقين الظالمين، وسكت عن الصالحين. وهذا دليل على أن الواجب على المسلم هو أن يكون صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، مصلحا لما تحت يده، مصلحا لمن استرعاهم الله إياه، مصلحا لرعيته، لذريته، لمن تحت يده، لجيرانه، أن يكون سائلا بالإصلاح، بالأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، على قدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف درجات الإيمان أن يتمعر قلب الإنسان بما يرى من المنكر ولا يستطيع أن يغيره لا بيده ولا بلسانه. أما أنه يراه الإنسان ولا يحدث ساكنا ولا يتمعر قلبه، فهذا ليس وراءه من الإيمان حتى حركة، كما جاء في الحديث الآخر. ولذلك عد العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد شعائر الإسلام الكبيرة وأركان النظام. وهذه النصوص واضحة في هذا المعنى الذي بين أيدينا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة، لما سألت زينب رضي الله تعالى عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. متى يكون هلاك الصالحين؟ مع الصالحين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: إذا كثر الخبث. والخبث هنا جميع أنواع الخبث، يشمل الخبث السلوكي الأخلاقي، ويشمل الخبث الفكري، ويشمل الخبث العقدي من البدع وغيرها، فهو يشمل جميع أنواع الخبث. إذا كثر البعد عن الكتاب والسنة فهذا مؤذن بالهلاك، وخاصة إذا تقاعس الصالحون عن القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر. ولذلك إذا وجد الخبث وعجز الناس عن إنكاره ومقاومته لكثرته فإنهم يهلكون الصالح والصالح ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى على الجنة. من هذا الحديث يمكن أن نأخذ بعض المسائل والفقه من هذا الحديث. أولها وهذا ظاهر جليل، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياهم من أسباب الفتن والشرور، وهذا الأمر الذي أفزع النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه الصلاة والسلام مر وجهه عليه الصلاة والسلام فزعا عليه الصلاة والسلام، ثم قال تلك المقولة لا إله إلا الله من شدة الفزع الذي أصابه، ويل للعرب من شر قد اقترب، ثم فسر هذا الشر الذي اقترب هو ما أوحي إليه من فتح الجزء اليسير من رد يأجوج ومأجوج. هذا من الفوائد من هذا الحديث. من هذه الفوائد أيضا هو قرب وقت قيام الساعة، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول اقتربت الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه. فهذا دليل على وقت قرب وقت قيام الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا وهو فجع بأن هذا الرجل رد يأجوج ومأجوج الذي لا يكون انكساره وانفتاحه إلا في آخر الزمان قد وجئ في أصبح فيه كل ما بهذا القدر. فهذا دليل على ماذا؟ على قرب قيام الساعة، وهذا يقتضي وجوب وضرورة في الاستعداد، الاستعداد لها. ومن لم يدرك الساعة الكبرى فإن لكل واحد منا ساعة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات قامت قيامته. فساعتنا قريبة، إما الساعة العظمى الساعة الكبرى، ونسأل الله أن لا يدرك أن لا ندرك ذلك الزمان لما فيه من تلك الأحوال والمصائب، أو الساعة القريبة وهي نهاية آجالنا والله أعلم متى بقي من أعمالنا لإدراك هذه الساعة. كل منا له ساعة معلومة، والغرض من هذا هو تنبيه الغافلين على أن الأمر جلل والخطب عظيم والساعة أدهى وأمر وهي قريبة. وإذا كان قد فتح من ذلك الرد الذي حال بيننا وبين أولئك تلك المخلوقات قد فتح منه جزء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف به الآن؟ ماذا بقي به؟ فهذا مؤذن بخطورة الموقف والله المستعان، لأن ما دام أنه قد فتح منه ذلك المقدار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيننا وبين عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل الفتح فيه مستمرا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساعتنا هذه، فماذا بقي منه؟ فماذا بقي منه؟ والله المستعان. الأمر الثالث من هذه الفوائد التي يمكن نستفيدها من هذا الحديث أن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة التي تكون في آخر الزمان كما في حديث مسلم، وتكون بعد نزول المسيح عليه السلام، والنص الذي مر معنا ظاهر جليل في هذه المسألة. أيضا مما يستفاد منه في هذا الحديث شؤم المعاصي وأنها سبب الهلاك، شؤم المعاصي وأنها سبب للهلاك. ولذلك لما قالت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. وهذا أيضا يعطينا أهمية إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها العاصمة بإذن الله عز وجل من الهلاك. أما اقتصار الإنسان على إصلاح نفسه فقط فإن هذا الصلاح ناقص عند تركه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الحديث دليل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجوب الإصلاح في بقدر ما يستطيع الإنسان في نفسه ومن يعود. النقطة الأخيرة أن هذا الحديث هو تفسير للآية، أقصد السطر الثاني من الحديث، وتفسير للآية التي مر الحديث عنها في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالشر يعم والخير يقص، ولكن مع ذلك لا يظلم ربك أحدا، فإنهم وإن عمهم الشر فإنهم يبعثون على نجاة، فالصالحون لهم النجاة جعلنا الله وإياكم منهم، والهالكون سبيلهم إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. هذا بالنسبة للحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحديث الآخر وهو حديث أسامة بن زيد، والغريب أن الحديثين من رواية عروة في الحديث الأول والثاني، لكن الأول عن 4 أو 3 من الصحابيات، وفي الثاني عن أسامة ابن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وربيبا أيضا الذي عاش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطم من أطام المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القصر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مناسبة الباب أن هذه الصورة من صور الشر الذي قد اقترب، الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الشر تجمعه الفتنة، وأعظم الفتنة هي قيام الساعة والعياذ بالله وخروج يأجوج ومأجوج، لكن هناك أيضا فتن أخرى غير تلك، ولذلك ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن، وهذه من فكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فمن هذا الشر الذي قد اقترب وخاف النبي صلى الله عليه وسلم على العرب هذه الصورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أشرف على حصن من حصون المدينة، وكانت المدينة حولها حصون كثيرة، فأشرف عليها النبي صلى الله عليه وسلم من مكان مرتفع، قال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ فهنا هذا الحديث هو صورة كما قلنا من صور الشر الذي يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهي أن الفتن ستقع في هذه الأمة الإسلامية مبكرا، وكانت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد مقتل الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه، ثم مقتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ والرؤية هنا تحتمل أن تكون رؤية بصرية أو رؤية علمية، ولا مانع أن تكون بصرية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يراه الناس، يبشر له صلى الله عليه وسلم ويرى بعينه ببصره صلى الله عليه وسلم ما لا يراه الناس، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك على ذلك ما ورد في حديث صلاة الاستسقاء حينما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النار وهو في المحراب والناس لا يرونها في الكتب. نعم، أنا شو قلت؟ أي في الكتب، أحسن بارك الله فيك. نعم، في الكتب. النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التأكيد على يعني جلب انتباههم وتركيزهم معه سأل منهم هل ترون ما أرى؟ وهذا لجلب الانتباه، طرح مثل هذا السؤال ل يعني جمع الأفكار وجلب الانتباه لما يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام، فهو أسلوب تربوي لذلك الأضرار واستجماع الأفكار لما سيجاب به على هذا السؤال. فقالوا لا، لأنهم يعني ما يرون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن، طبعا الفتن هي أمر معنوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا يرى الناس، حتى الفتن يراها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة خلال بيوتكم. وجاء في رواية إني لأرى مواقع الفتن، يعني مواضع سقوطها والخلال والنواحي التي تكون فيها. وفي قوله خلال بيوتكم يعني في نواحي المدينة بين هذه البيوت التي يراها النبي صلى الله عليه وسلم ببصره. واختصت بها المدينة لماذا؟ لأن الفتن ابتدأت من المدينة، ابتدأت بمقتل الخليفتين الراشدين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ثم انتقلت وانتشرت وامتدت. أيضا حينما يقول هنا إني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم، هذا لا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح في مسلم في قوله عليه الصلاة والسلام إن الفتنة من قبل المشرق، من قبل المشرق، والمشرق بالنسبة للمدينة هي أرض العراق وخراسان التي تسمى إيران الآن، فهي بلاد الفتن والشرور تظهر منها في أول الإسلام وفي آخره، كفانا الله شرها ورد كيدهم في نصره وأنقذ الله أهل السنة في تلك الديار من أولئك المجوس، كفانا الله والمسلمين شرهم. الشاهد أنه لا تعارض بين هذا الحديث أن الفتنة من قبل المشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الفتن أنها من خلال بيوتكم. وقد نجيب على هذا التساؤل بعدة أجوبة، من أحسنها أن أول الفتن هي مقتل الخليفتين عمر رضي الله تعالى عنه ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو فالعمر كان الباب الذي انكسر، وعثمان بعد مقتله وكان في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ابتدأت الفتنة صلى الله عليه وسلم. فيعني ذلك أن ابتداءها في المدينة وانتشارها إنما هي من قبل المشرق. هذا جواب. والجواب الثاني وهو فيه ما فيه من البعد، قيل إن أسباب مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سوء تصرف بعض الولاة الذين ولاهم عثمان رضي الله تعالى عنه على العراق قبل المشرق، فكانوا هم سبب الفتنة في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا أحد الأوجه العلم عند الله عز وجل. في قوله صلى الله عليه وسلم هنا كوقع القطر، وجاء في رواية المطر، فالقطر هنا المراد به مطر، وذلك لإفادة التعميم والانتشار والكثرة. وعليه يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، في الكثرة والعموم أي أنها كثيرة وتعم الناس لا تختص بها طائفة، وهذا يقول الإمام النووي وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل حسين رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك، وهي معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله. فهذا الحديث بما فيه من الإخبار عن أمر غيبي هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن آياته من دلالات نبوته عليه الصلاة والسلام. والمقصود بهذا الخبر ليس هو مجرد الخبر، وإنما المقصود من ذلك هو الحذر من الفتن ومقارفتها، وأن يكون الإنسان سببا في وقوعها، والنجاة منها قدر المستطاع. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس للأسف الآن يعني كالفراش يرمون بأنفسهم في مواطن الخطر باسم محبة الاطلاع والمعرفة وغير ذلك من الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وحذر عليه الصلاة والسلام عن الدجال، وبين خطورة الدجال وعظم فتنته صلى الله عليه وسلم، حتى أوجب علينا أن نستعيذ منه في كل صلاة من صلاتنا، على قول لبعض أهل العلم في وجوب الاستعاذة من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال في كل تشهد آخر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: من سمع به فلينأ عنه، يبتعد عنه. ويؤخذ من هذا الحرص على البعد عن مواطن الفتنة، ينهى عنها الإنسان. لو ظهر الدجال اليوم كان الناس راحوا يقول بيشوف شنها، وهذه أخطر ما يكون. لذلك الواجب على الإنسان أن يكون بعيدا عن مواطن الفتنة، أن يبتعد، أن ينهى بنفسه عنه، ولا يجره حب الفضول يقول أريد، لا أنا ما علي، أنا عندي، وأنا أن يدخل نفسه في متاهة من متاهات هذه الفتن، فإن القلوب ضعيفة وقد تشرب تلك الشبهة والفتنة فيهلك الإنسان صلى الله عليه وسلم. وعليه فالبعد، كل البعد قدر المستطاع في النهي عن هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أصابته الفتنة فليصبر وليتعامل معها في بما أوجبه الله سبحانه وتعالى وبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال، وكان الحديث في هذا الموضوع في أول محاضرة في موضوع الفتن، وأيضا الأبواب التي سيأتي الكلام عليها كلها في موضوع الفتن والتعامل معها والنجاة منها ومن أسبابها، أعاذنا الله وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أشار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتنة ظاهرة، وهذه فتنة عامة لذلك تعم وليست من الفتن الخاصة، لأن الفتن تنقسم إلى نوعين: فتنة خاصة وهي ما يصيب الإنسان في ماله وولده وأهله، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكفرها الصلاة والزكاة والصيام والصدقة. لكن المصيبة هي الفتنة العامة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وإنما تعم، والعياذ بالله. وهذه صورة من صور هذه الفتن العامة، وهي فتنة الاقتتال بين المسلمين، وهي من أعظم وأخطر المصائب والفتن التي أصابت المسلمين، وهي التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا تقع في هذه الأمة، فمنعه الله عز وجل بحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. قال: وألا يكون بأسهم بينهم شديد، فمنعنيها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، سأل ربه ثلاثا، فأعطي اثنتين ومنع الثالثة. وهذه التي نعيش الآن واقعها في اقتتال المسلمين فيما بينهم صلى الله عليه وسلم، واستغلال الأعداء جهل المسلمين وزرع بذور الفتنة في ديارهم وتجنيد أبنائهم الجهلة الذين ابتعدوا عن أمتهم وعن علمائهم وعن دينهم، فغرسوا فيهم مثل هذه الأفكار حتى جعلوهم يعني لقمة سائغة لأعدائهم يوجهونهم حيث يريدون، يقدموا مصالح أعدائهم إلى مصالح أمتهم ودينهم. نسأل الله أن يرد ضلال المشركين. هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه فوائد. من هذه الفوائد أولا كما أشرنا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته وبالبعد عن الفتن ومواطنها، وإخبار صلى الله عليه وسلم بأنها تقع في نواحي المدينة، وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مقتل عثمان في المدينة بل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتل عمر رضي الله تعالى عنه قبل ذلك، ووقعت الحرة استباحة المدينة كانت في المدينة أيضا وهذه من الفتن صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى الفتن التي انتشرت بعد ذلك في المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من هذه الفوائد أن هذه الأخبار ليس مجرد العلم فقط، وإنما من أجل تقتضي التحذير والحد على عدم المشاركة، وأن ينأى الإنسان بنفسه عنها والصبر عند ظهورها والبعد عنها حتى تنجلي حتى تنجلي. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقصود ولا تكن عبد الله القاتل. إذا كان الأمر يتعلق بالدماء وبالدماء بين المسلمين، وهذه من أخطر ما يكون. ولذلك كانت في وصية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما جاء رجل كما ورد عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى، قال: كتب رجل أو جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة الذي قال عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الفتن بعينيه ورأى ظهور الفرق والمذاهب والبدع، هو رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وابن عباس وأنس، هؤلاء كانوا من صغار الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطالت فيهم الأعمار حتى رأوا هذه المصائب. فهذا الرجل جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال له: اكتب لي العلم كله، اكتب لي العلم كله. هذا مثل طلبة العلم في عصر الحاضر، إنسان يريد العلم سندوتشات يعني على الماشي من غير تعب من غير سهر من غير بذل جهد من غير ولا ينال العلم براحة الجسم أبدا. فقال: اكتب لي العلم كله. فكتب له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم عفيف اللسان من أعراضهم فعل. هذه نصيحة كلمات جامعة مانعة، هذه ثمرة العلم، وخاصة فيما يتعلق بالواقع ومعاملة الإنسان للآخرين، وما يجب أن يكون عليه الإنسان في زمن الفتن. فأول هذه نتوقف هنا الآن.
الله أكبر. صلي على المسلم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
يقول رحمه الله تعالى: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، وهذه أفضل ما يكون. وهو الوقوع في دماء المسلمين بشبهة أو بغير شبهة. ومن قتل فكأنما قتل الناس جميعا. ولم يأتي وعيد لذنب من الكبائر أكبر مما جاء من في قتل المؤمن. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال: إن استطعت أن تكون أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين. الثانية: خميص البطن من أمواله، أن يبتعد الإنسان عن أكل الحرام، أكل أموال الناس بالباطل، لأن بعض الناس قد يتعفف عن دماء المسلمين ولكنه لا يردع نفسه عن أكل أموال الناس بالباطل، وهذه مصيبة أخرى. والثالثة قال: عفيف اللسان من أعراضه. قد نجد إنسانا يتورع ويتعفف عن دماء المسلمين، ويتورع ويتعفف عن أكل أموالهم، ولكنه لا يتعفف ويتورع عن أعراض المسلمين، وهذه من المبلغات من المصائب التي جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قسيمة للدماء والأموال، جعل الأعراض كذلك. والنصوص في هذا المعنى كثيرة معروفة في هذا الجانب صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا هي ثمرة العلم، العلم الذي يزرع الخشية في قلوب الناس ويقوي الإيمان في قلوبهم فيردعهم عن تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى. والعلاج الوحيد للسلامة من الوقوع في هذه الفتن والموبقات هو العلم المورث للخشية وزيادة الإيمان واليقين. أما العلم الذي لا يورث الخشية لله عز وجل فإنه حجة على العبد والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وتركوا العلم، صار عندهم حماس عبادة تعبد لكن على جهل، وتركوا العلم. لماذا تركوا العلم؟ لأن العلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى مصابرة، ويحتاج إلى طول نفس من أجل أن يصل الإنسان إلى ثمرته. فإن أقواما ابتغوا العبادة وتركوا العلم، فظهروا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم نتيجة هذا الحماس والعبادة من غير علم. نتيجتها أنهم ظهروا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. يقول: ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. فالمانع والحاجز عن الولوغ في دماء المسلمين هو العلم ونشر العلم والحث على العلم، العلم الذي يردع الإنسان عن هذه المصائب، عن هذه الفتن التي أشرنا إليها، سواء كان ذلك في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض. وهذا يبين أيضا خطورة انتهاك أعراض الناس والكلام فيه، فهي من المصائب التي ابتليت بها الأمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك لعلنا نختم الحديث بأن العلم النافع، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وهو العلم الراسخ، هو الذي يؤدي إلى أربعة أمور. ما هي؟ أولها تقوى بين العبد وبين ربه. فالعلم الذي لا يورد التقوى فهو لا قيمة له ولا ثمرة. تقوى بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تواضع بينه وبين الناس، فكلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا. ولا يمكن أن تجد إنسانا ربانيا عالما علما ربانيا متكبرا على الناس ابدا. ولذلك تلاحظون ان علماءنا بارك الله فيهم وحفظهم ونفع بعلومهم هم من اشد الناس تواضعا، اما الذين يتكبرون فهؤلاء قد حرموا بركتهم. ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض غير الحق، فيحرم حتى وان حفظ وان يعني حفظ المتون وغير ذلك من الامور، لكنه يحرم بركه العلم وفقه العلم ويصرف عن ذلك والعياذ بالله. فاول فهذا اتصال تقوى بينه وبين ربه. والخصله الثانيه تواضع بينه وبين الناس. والخصله الثالثه زهد بينه وبين الدنيا. العالم الزاهد، أما المتطلع للدنيا الذي آثر الحياة الدنيا فهو محروم من العلم. فكلما أثمر العلم في القلب زهد الإنسان في الدنيا. وما دام أن الرجل عين على الدنيا وعين على الآخرة فهذا لا زال يحتاج إلى معالجة. ولذلك لا تجد أحد من العلماء الكبار تكون نظرة للدنيا. صحيح قد تأتيه الدنيا وهي راغمة ولن ينال إلا ما كتب له، لكن أن تكون الدنيا أكبر همه فهذا لم يثمر العلم في قلبه أبدا. والنقطة الرابعة محاسبة بينه وبين نفسه. فالعالم هو الذي يشتغل بعيوب نفسه، بأخطاء نفسه، بتقصير نفسه. أما الذي يغفل عن عيوب نفسه ويمد عينيه إلى عيوب الآخرين فهذا من المحرومين من بركة العلم وثمرة العلم. فإذا اشتغلت بعيوبك أشغلتك عن عيوب الناس. والإنسان إذا فتش وجهه، وكلنا خطأ وخير الخطائين التوابون. فالعالم الحقيقي هو الذي يبحث عن عيوب نفسه لا عن عيوب الآخرين، هو الذي يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الآخرين. هذا هو الذي يبارك الله سبحانه وتعالى، هو الذي بارك الله في علمه وأثمر هذا العلم فآتى أصوله بتقوى بينه وبين الله، وتواضع بينه وبين الناس، وزهد بينه وبين الدنيا، ومحاسبة بينه وبين نفسه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. بقي وهذا ما أشرنا إليه قبل قليل، أن في هذا الحديث حينما قال صلى الله عليه وسلم هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني أرى الفتنة، فإني لا أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. هذا فيه خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا من أمور الغيب. لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن ينصر ديننا، وأن يعلي كلمته. اللهم إن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده بنحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومعيدا وظهيرا. اللهم انت بهم راحم. اللهم ارحم اخواننا المستضعفين الذين اجتمع عليهم الظلم والجوع والخوف وقلة ذات اليد اللهم والبر. اللهم فكلهم يا حي يا قيوم. اللهم كلهم يا حي يا قيوم. اللهم اصرف بهم يا جميع الدعاء. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودك. اللهم ارزق على قلوبهم. اللهم عليك باعدائهم فانهم لا يعجزونك. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.